تجرى ورفعها الله توفيقا وتسديدا وأجرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، كل عام أنتم بخير، كل العام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله عز وجل ألا يأتي عيد الأضحى القادم إلا ونحن في المشاعر المقدسة. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام في العام القادم يا رب. اللهم أطفئ شوق قلوبنا إلى الحرمين بعمرة قريبة مقبولة، وشفعها بحجة مبرورة برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زال الحديث بنا موصولا عن الفتوحات العظيمة التي كانت في زمان أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. آخر ما تكلمنا فيه هو فتح فلسطين وتسلم الفاروق عمر لمفاتيح الأقصى بنفسه رضي الله عنه، وعنوان هذه الحلقة فتح مصر الجزء الأول. فتح مصر، فتحت مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعه أبطال الصحابة، وفتحت مصر في زمان الفاروق عمر رضي الله عنه. كل من دخل الإسلام من أهل مصر في ميزان عمرو بن العاص وفي ميزان الفاروق عمر بن الخطاب النور والرشاد والهدى والسداد، وصلنا عن طريقهما وعن طريق كل من شارك في هذا الفتح الكبير العظيم. فاللهم ارضى عن عمر بن الخطاب، وارضى عن عمرو بن العاص، وارضى عن جميع الصحابة، واحشرنا معهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. الكلام عن مصر كثير، وأنا كمصري شهادتي في شرف مصر ومكانة مصر ومجد مصر قد تبدو مجروحة لأنني واحد من أهل مصر، إنما اسمعوا لأهل العلم الذين كتبوا عن فضائل مصر من غير المصريين، وتكلموا في خطب ومحاضرات عن فضائل مصر من المنصفين من غير المصريين. مصر بلد عريق كبير ضخم، كانت مصر ولم تكن في الدنيا عشرات الدول والممالك والإمارات التي من حولنا الآن. مصر ولد على ترابها موسى عليه السلام، ولد على ترابها هارون عليه السلام، حكمها لزمان يوسف عليه السلام ومات على ترابها، عاش على ترابها من الأنبياء إدريس. فكثير من أهل العلم قالوا إن إدريس النبي كان من أهل مصر، وإن لقمان الحكيم كان من النوبة من أهل مصر، دخلها الخليل إبراهيم وعاش فيها زمانا يسيرا، وتزوج من أهلها هاجر، فرزق منها بإسماعيل جد جميع العرب. فالمصريون إذن أخوال كل العرب، إذ أن إسماعيل جد العرب، أمه مصرية، فالمصريون أخوال العرب، عاش فيها لزمان يسير الخليل إبراهيم، وكانت أم ولده الأول إسماعيل جد العرب مصرية، عاش على ترابها إدريس عليه السلام، عاش على ترابها لقمان عليه السلام، عاش على ترابها هارون وموسى عليهما السلام، عاش على ترابها يوسف ويعقوب عليهما السلام، عاش على ترابها لزمان يسير مريم والمسيح عليهما السلام، وعاش فيها عشرات الصحابة، ودفن فيها عشرات ومئات الصحابة. مصر بلد أوصى النبي بأهلها، وعلم الصحابة أن لهم في مصر صهرا مصاهرة، لهم في مصر رحم، وأوصى بها خيرا صلى الله عليه وسلم. الكلام عن مصر وعن فضائل مصر يحتاج والله إلى خطب، يكفي أن الله جل جلاله تكلم عن مصر في القرآن 30 مرة، مرة خمس مرات ذكرها تصريحا صراحة، و25 مرة ذكرت تلميحا كقول ربنا مثلا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أين طور سينين؟ جبل الطور في مصر. فهذا ذكر لمصر تلميحا، وذكرت تصريحا باسمها في القرآن 5 مرات. ليس هذا مجال الحديث عن فضائل مصر، عن علماء مصر، عن مكانة مصر. مصر فتحت في عهد الفاروق عمر بن الخطاب. والسؤال الأول، لماذا فتح الصحابة مصر؟ لماذا أمر عمر عمرو أن ينطلق بقطعة من الجيش لفتح مصر بعدما تم لهم فتح الشام وفلسطين؟ ما هي الدوافع؟ لم يكن فتح مصر أمرا عشوائيا، وإنما كان بخطة محكمة ودراسة مسبقة دقيقة. وأما الدافع لفتحها فمنه ما هو ديني، وهذا هو الدافع الأول، ومنه ما هو سياسي، ومنه ما هو عسكري، ومنه ما هو اقتصادي. ما الدافع الديني الذي كان في قلب عمر وعمر وسائر الصحابة عندما أرادوا فتح مصر؟ يتمثل هذا الدافع الديني في أداء الأمانة، في تبليغ كلمة الله للعالمين. فدعوة الإسلام لم تكن لأهل مكة ولا لأهل الحجاز ولا للعرب فقط، بل كانت للعالمين. قال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا وقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الملوك والأمراء في زمانه يدعوهم للإسلام، ومن يسلم منهم كان يقره على ملكه. فلم يكن رسول الله طالب أرض ولا طالب سلطة ولا طالب كراسي ولا طالب وظائف. أي ملك يدخل في هذا الدين يكون له مكانك، أنت على ملكك، أنت على كرسيك، نحن لسنا من طلاب الدنيا. أقم الإسلام في بلدك، احكم بين الناس بالعدل، سوي بين العباد، خذ من الظالم للمظلوم، خذ من القوي للضعيف، لا تعبد إلا الله، وأنت ملك كما أنت، وأنت أمير كما أنت. كاتب الملوك كل الملوك في زمانه، بعث للمقوقس عظيم القبط، بعث لهرقل عظيم الروم، بعث لكسرى عظيم فارس بعث لملك اليمن، بعث في كل مكان ولكل ملك في زمانه. وقد سبق أن كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى المقوقس عظيم القبط يدعوه فيها للإسلام، فرد المقوقس ردا حسنا وظن بملكه، وبعث هدايا مع رسول الله ورد ردا حسنا. ولما جاءت خلافة الصديق بعث للمرة الثانية برسالة أخرى مع حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقص عظيم القبط يدعوه فيها للإسلام، فرد ردا حسنا. وفي زمان عمر أرسل عمر برسالة مع كعب بن عدي بن حنظلة إلى المقوقص عظيم القبط يدعوه فيها للإسلام، فما كان من المقوقص إلا أن اكتفى في كل مرة بالرد الحسن وأبى أن يدخل في هذا الدين وظن بملكه. يبقى الدافع الديني هو إدخال الناس في دين الله كما أمر الله رسوله وكما أمر الرسول كل الصحابة. الإسلام دين عالمي المكان، عالمي الزمان. قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين، مش للعرب، مش لأهل مكة، مش للحجاز وفقط، إن هو إلا ذكر للعالمين. قال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال جل جلاله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال عز من قائل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وفي المدثر: نذيرا للبشر. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، يعني بست خصال ذكر منها، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافة. يعني سيدنا موسى في بني إسرائيل ولفرعون، سيدنا عيسى لبني إسرائيل، كل نبي في قومه. النبي محمد مش للبشر وبس، للإنس وللجن. وعندك سورة في القرآن اسمها الجن، وصرف الله نفرا من الجن فسمعوا القرآن وعجبوا ودهشوا وآمنوا وانطلقوا إلى أقوامهم دعاة للإسلام. وجاء وفد جن نصيبين وسألوا النبي عن الشرائع، وسألوه عن الزاد الحلال وعن الزاد الحرام. لماذا اتجه الصحابة لفتح مصر؟ أولا من أجل الدافع الديني، من أجل نشر الإسلام، من أجل دعوة جميع الخلق للدخول في هذا الدين العظيم الذي يسوي ربنا به بين السادة والعبيد والكبير والصغير، الذي يضمن للناس العدل والرحمة والحرية والمساواة. هذا أهم دافع عند المسلمين. تطلع المسلمون لفتح مصر من أجل هذا الدافع، سيما وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مصر وأوصى بأهلها خيرا. وكانت مصر في زمان الفتح خاضعة للرومان. الرومان يا أخوانا اسمعوا واعجبوا، الرومان احتلوا مصر 7 قرون. 7 سنين؟ لا، 7 قرون. أيوة، يعني 70 سنة مثلا. بقول لك 7 قرون. الرومان احتلوا مصر 700 سنة، وقبلهم الفرس احتلوا مصر سنين طويلة، وقبلهم الهكسوس. عمر بن الخطاب لما حرك الجيش لفتح مصر لم يقصد إنزال الأذى بأهل مصر أبدا، إن أهل مصر استبشروا خيرا بقدوم المسلمين، لما سمعوا عن عدالة الإسلام وعن عدل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيما وقد عاشوا الذل والهوان والمهانة 700 سنة تحت احتلال الرومان. كانت مصر خاضعة للرومان، وكان هؤلاء حجر عثرة في سبيل دخول المصريين للإسلام، وكان لابد للمسلمين من إزالة هذه العقبة الكؤود ثم عرض الإسلام على المصريين من غير جبر ومن غير إكراه وفي ضوء أمر الله عز وجل. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وفي ضوء قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ما هي دوافع المسلمين في فتح مصر؟ 1، الدافع الديني، نشر الإسلام. الدافع الثاني، الدافع العسكري. كان هذا الفتح من الأمور الطبيعية، سيما وقد انتصر المسلمون على الرومان في الشام وفتحوا فلسطين، ومصر هي الامتداد الطبيعي من حيث الجغرافيا لفلسطين من جهة الجنوب. الرومان هزموا في الشام، طردوا من فلسطين، ولهم جيوش انسحبت وانضمت إلى جيش الرومان في مصر، ونظموا الصفوف وانتظروا أي فرصة للانقضاض على المسلمين. فكان لابد من أن يوجه لهم الفاروق عمر على يد عمرو بن العاص، يوجه لهم ضربة قاسمة تنهي وجودهم في الشرق كله. ثم الرومان لهم سفن على سواحل مصر، هذه السفن قد تغير على سواحل بلاد الشام التي فتحها أهل الإسلام، وبعض هذه الثغور ما زالت تقاوم. وكان بإمكان الرومان من خلال السفن الحربية أن يعملوا إنزال في جدة، ومن جدة يمكنهم أن ينزلوا إلى مكة وينزلوا إلى المدينة ويهاجموا الإسلام في عقر داره. انظروا إلى عقلية عمر العسكرية، انظروا إلى عقلية عمرو بن العاص العسكرية. فكان لابد من توجيه ضربة قاسمة للرومان في مصر من أجل تأمين هذه الثغور، من أجل تأمين بلاد الحجاز، من أجل تأمين فلسطين وبلاد الشام. طيب، هو مصر قبل الفتح الإسلامي كانت عاملة إزاي؟ كان حالها إيه؟ كان حالها ليصر عدو ولا حبيب. مصر قبل الفتح الإسلامي من الناحية السياسية كان العالم في دولتين من أكبر الدول يتحكمان في شؤون البلاد، الفرس والروم. الاثنين احتلوا مصر، احتلت الفرس مصر قبل الرومان، وبعد الرومان احتلها اليونان، وبعد اليونان عادت لاحتلال الرومان، وظل الرومان يحتلونها 700 سنة حتى فتحها الله على يد عمرو في زمان عمر. الفرس ملكهم اسمه قمبيز ابن قرش، عمل حملة سنة 525 قبل الميلاد، وكانت من أسوأ الحملات العسكرية التي قام بها الفرس والتي تعرضت لها مصر، وذاق أهل مصر الويلات على يد الفرس. أعد جيشا كبيرا وتعاون معه اليهود مقابل أن يصرح لهم ببناء معبد في القدس. شوف علاقة الفرس باليهود قديمة، لا تصدق إن الفرس أو ذيول الفرس أو من يريدون عودة أمجاد فارس، لا تصدق أنهم يبغضون إسرائيل لا لا، علاقة اليهود مع الفرس قديمة. كمبيز ملك الفرس وجاي يفتح مصر، كان لابد أن يدخل الشام ويستولي على فلسطين ويدخل منها إلى مصر. تعاون معه اليهود وأعطاهم وعد بأن يبني لهم معبد كبير في القدس، وجعل من فلسطين قاعدة لتحرك جيشه في اتجاه مصر. وانحاز إلى كمبيز رجل من الإغريق يدعى فينس، وكان هذا الأخير قائد لفرقة مرتزقة تطلعت وعرفت أخبار جيش مصر وأفشت هذه الأسرار العسكرية لهذا المحتل الغاصب. الخيانة. النتيجة المجرم ده دخل إلى مصر، وقع فرعون مصر اللي اسمه أمازيس أسير في إيديه، وأمر بقتله، وأخذ بناته سبايا وإماء، والتاريخ بيحكي إنه عاملهم باحتقار وامتهان، يعني اللي ما يشتري يتفرج، قمة المهانة له ولزوجاته ولأولاده. وبعدين قتله واتجه بجيشه ناحية النوبة، فهزمه أهل النوبة الأبطال. فاتجه بجيشه ناحية الواحات، فهبت رياح عاتية أهلكت معظم الجيش. فعاد بعده إلى فارس، وقيل أنه مات في الطريق، وقيل أنه انتحر. وبعدين رجع في حملة عسكرية ثانية من خلفه على بلاد الفرس، ودخل من ناحية البحر ومن ناحية البر، واستولى على مصر وظل فيها لمدة 9 سنوات، إلى أن غزا مصر الإسكندر الأكبر. عم الإسكندر الأكبر جيشه في 40,000 مقاتل، خرج بجيشه وهزم الفرس في كل المعارك التي واجههم فيها، ودخل إلى بلاد الشام وأخذ فلسطين، وصار منها إلى مصر، وصار معه أسطوله من جهة البحر، واستسلم الحاكم الفارسي في مصر دون مقاومة، ودخل إلى مصر وأنشأ مدينة الإسكندرية المسمى باسمه إلى الآن، الإسكندر الأكبر هو الذي أنشأها، ومات بها، ودخل الواحات، ودخل إلى بلاد النوبة، ثم غادر ليواصل. المهم هلك أخيرا، وبعد موته تمزق ملكه وتنازع قادته، فأخذ مصر قائد اسمه بطليموس، يقول لك عهد البطالمة، وبدأ حكم البطالمة لمصر سنين طويلة. وبعدين ظل حكمهم حتى هزم قائدهم أنطونيوس على يد القائد الروماني أوكتافيوس الذي عرف بعد ذلك باسم أغسطس، وبدأ حكم الروماني المهم من وقتها بقى من سنة 30 قبل الميلاد، واستمر لمدة 700 سنة، فكانت أطول وأسوأ فترة احتلت فيها مصر. تصور دولة محتلة 700 سنة على يد الرومان، هذه حال مصر قبل الفتح من الناحية السياسية. طب من الناحية الاقتصادية، أهل مصر كانوا عايشين في ظل الاحتلال الروماني في رغد، في سعادة، في سعة، في بسطة من الرزق. أبدا، الرومان بقيت لهم في مصر حامية مكونة من 30,000 مقاتل، ثار المصريون عليهم كثيرا من أجل دفع الذل والمهانة، لكنهم أخمدوا كل الثورات وأذلوا العباد وحولوا مصر إلى مزرعة لروما، حتى أن التاريخ يحكي كتابه إن أحد ملوك الرومان الإمبراطور بعث إلى حاكم مصر من قبله يعنفه، يقول له، احفظوا العبارة دي، بيقول له لما أرسل له الضرائب زائدة، بيقول له أنا عايز ضرائب قد كده، بعت له بزيادة. فالإمبراطور الروماني بعت لحاكم مصر الروماني بيوبخه، بيقول له إيه، إنما وليتك على مصر لتجز وبرها لا لتسلخ جلدها. بيقول له يخرب بيتك ما تجودش، أنا بقول لك خذ منهم كذا وكذا وسيب نفس، ده انت سلختهم، انما بعثت اليك لتجز وبرها وانت تسلخ جلدها. ما هو في بعض الناس كده يبالغ في التجويد من غير ان يطلب منه فيسيء الى نفسه ويسيء الى من ولاه. ويلك، انما امرتك ان تجز وبرها لا لتسلخ جلدها. بيقول له يخرب بيتك، من امرك ان تفعل هذا؟ منح الرومان لليونان ولليهود في مصر امتيازات خاصة فوق شعب مصر. حرموا على المصريين حمل السلاح، أي أحد معه سلاح في ظل الاحتلال الروماني يحكم من أهل مصر، يحكم عليه بالإعدام. وعاش المصريون لمدة 700 سنة في ذل وقهر وجوع وضنك ومهانة. أما الضرائب، يقول المؤرخ اليهودي فيلون، إن جامعي الضرائب كانوا يحجزون أحيانا على جثث المصريين العاجزين عن دفع الضرائب لإجبار أهلهم على دفع هذه الضرائب. يعني أنت عليك قد كده، طب ما عنديش، أبوه مات، يحجزوا الجثة. شوف بقى، بيع حاجة، بيع نفسك، خليك مع العبيد، بيع حريتك، سد، وإلا فضيحة، جثة أبوك ما أنتش شايفها. أعوذ بالله، في ناس كده، أعوذ بالله. كانوا يأخذون الزوجات والأولاد أحيانا، يحجزوا على الستات وعلى عيال الراجل عشان يدفعوا الضرائب. عملوا ضرائب على كل حاجة، ضريبة، أي مولود يولد عليه ضريبة، أي ميت يموت يموت عليه ضريبة، بعض الشوارع تدخلها عليك ضريبة، كل حاجة. قال: وكانوا يقيمون مزاد، اسمع العجب، وكانوا يقيمون مزاد علني لجامع الضرائب. احنا عايزين من القرية دي مثلا 100,000 دينار، فاحنا كرومان هنوجع قلبنا ليه؟ نعمل مزاد. فيجي أرباب الأموال، الناس الكبار، يقول أنا هسدد للدولة 100,000 ويدفعهم، يقولوا جمع أنت 100,000 بقى براحتك وبالطريقة اللي تعجبك وعلى مهلك. فمن رسى عليه المزاد لا دفع للدولة، ثم أطلقت يده يجمع كيفما شاء. وهكذا عاش المصريون طوال 7 قرون في ذل وفي جوع وفي ضنك وفي مهانة. يقول لك ده مش فتح إسلامي، ده احتلال. سود الله وجهك يا لئيم، كان أجدادنا في ذل، في مهانة، في جوع، في كرب، حتى جاء الإسلام فرفع الظلم والذل والمهانة. أحوال مصر الدينية قبل فتح مصر، مصر دخلها الإسلام قبله على يد كل الأنبياء. إبراهيم الخليل عندما دخل إلى مصر، إلى أي دين كان يدعو؟ للإسلام. يعقوب ويوسف الذي حكم مصر، يوسف، إلى أي دين كان يدعو الناس؟ إلى الإسلام. موسى وهارون لما كان في مصر، إلى أي دين كان يدعوان الناس؟ إلى الإسلام. بل من الفراعين من أسلم وآمن، كامرأة الفرعون الطاغية آسية بنت مزاحم التي ذكرها الله في القرآن وضرب بها المثل للرجال قبل النساء في الثبات والشجاعة واليقين والصبر. ابن عم الفرعون كان مسلم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، سحرة فرعون أسلموا لما رأوا المعجزات. ففي مصريين قدماء كانوا مسلمين ودعاء للإسلام، إنما في الجملة كانوا وثنيون، اللي بيعبد الشمس واللي بيعبد رع واللي بيعبد العجل أبيس واللي بيعبد القطة الفرعونية واللي بيعبد الملك واللي بيعبد إلى آخره. حتى تسربت المسيحية إلى مصر في القرن الثاني الميلادي، ودخل الكثير من أهل مصر في المسيحية. وقفت روما في وجه المسيحية على مستوى الدولة الرومانية كلها وبما فيها مصر. بل حاول إمبراطور الرومان إبادة النصارى على مستوى الإمبراطورية وبما فيها نصارى مصر، وانقسم الناس أمام هذه المجزرة إلى قسمين: قسم ثابت رابط الجأش إذا عرف قتل، وقسم تظاهر بالوثنية الرومانية لينجو بنفسه. والنصارى نصارى مصر عندهم ما هو معروف بعصر الشهداء، هؤلاء ثبتوا على التوحيد حتى ذبحهم الرومان، أزهقوا آلاف الأرواح من قبط مصر. وعلى فكرة كلمة قبطي معناها مصري أيا كان دينه، مسلم نصراني وثني ملحد، قبطي يعني مصري. أزهق الرومان آلاف الأرواح من النصارى من قبط مصر، من الموحدين المتمسكين بدينهم قبل التحريف الصابرون، أزهق آلاف الأرواح منهم ودمر الكنائس وحمل الناس على عبادة الأوثان. وهذا معروف، عصر الشهداء معروف عند النصارى ومعروف ماذا قدموا فيه. حتى جاء الإمبراطور الروماني قسطنطين، قسطنطين ده مصيبة، وثني، حاول أن يخمد هذه الثورات، حاول أن يريح دماغه، فتظاهر أنه دخل في المسيحية وخلطها بالوثنية. طب خلاص إمبراطور الرومان بقى نصراني، المفروض ما في مذابح، ما في اضطهاد، لا لا، كان مذهبه على خلاف مذهب النصارى من قبط مصر. يقول المؤرخ زكي شنودة، المؤرخ زكي شنودة: حينما جلس فلان على العرش عندهم اضطهد المسيحيين اضطهادا شديدا، فقتل الكثيرين وفر من وجهه الكثيرون، حتى بابا الكنيسة نفسه اضطهد، وحرق منهم من حرق، وألقى منهم في البحر من الجثامين الشيء الكثير. يعني سيدنا عمر بن الخطاب قبل أن يفتح مصر كان أهل مصر من نصارى ومن وثنيين يذوقون المرار على يد الرومان، حتى أن البطريرك كان فارا وهاربا حتى فتحت مصر وبعث له عمرو وأمنه ورد إليه مكانته وأعطاهم كنائسهم وأمنهم عليها وعلى صلبانهم كما جاء في العهدة العمرية. فعمر بن الخطاب له فضل على الجميع، فاللهم ارضى عن الفاروق عمر، وارضى عن عمرو بن العاص، وارضى عن جميع الصحابة. هذا حال مصر قبل دخول الإسلام. بعد موافقة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمجلس العسكري، مجلس شورته، بعدما وافقوا على فتح مصر هو وضع الخطة، أمر عمر عمرو أن ينطلق بجيشه لفتح مصر. اسمع العجب بقى. فتحرك عمرو بن العاص بقيادة جيشه وجيشه دون 4000 من الفرسان، ما شاء الله، وصار عمرو بجيشه من فلسطين نازلا إلى مصر، ومر في طريقه قبل أن يبلغ العريش بجبل الحلال، وكانت تنزل به قبائل من العرب من قبيلة راشدة ومن قبيلة لخم، فانضمت إليه فأصبحت قواته 4000، فصار بهم عمرو وفتح مصر. لا استنى يا عم الشيخ، الجيش اللي فتح مصر كان تعداده قد إيه؟ 4000 مقاتل بس. وجاء مدد، أكبر عدد بعد المدد يجي 10,000 12,000 بحد أقصى. وبعد ما فتحوا مصر انطلقوا إلى ليبيا، فتحوا طبرق وفتحوا طرابلس وفتحوا كمان، وبقي منهم جزء بسيط في مصر. طب ده النهاردة المصريين فوق 100 مليون، المسلمون منهم مش أقل من 90 مليون. معنى كده إيه؟ معنى كده أن أهل مصر لما رأوا عدالة الإسلام، لما عرض عليهم هذا الدين السمح، دخلوا فيه أفواجا. يعني إيه؟ يعني أنا وإنت وإنتي وهو، أجدادنا كانوا قبل الإسلام من النصارى أو من الوثنيين. يمكن أنت لاعد قدامك ستك نفرتيتي، وأنت يمكن كان جدك مين موحد القطرين. أنت عارف نحن مصريون أصالة، هذه بلدنا من زماني، من قبل زمان الخليل إبراهيم، ومصر موجودة ونحن أهلها. أجدادنا دخلوا في هذا الدين، وغير أجدادنا تمسكوا بما هم عليه ولم يكرهوا في الدخول في الإسلام، بدليل وجود الملايين من أحفادهم إلى الآن في قمة الأمان. وجود النصارى في كل بلاد الإسلام، وجود اليهود في كل بلاد الإسلام، أكبر حجة على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. وإلا فلماذا بقيتم أنتم؟ نحن مصريون أصالة، لم نأتي نحن من الجزيرة وأخذنا البلاد؟ أبدا، ده كان 4000 مقاتل بس، ومصر وقتها كان فيها كم مليون؟ يعني معقول 4000 يبقوا 90 مليون، والكم مليون يبقوا كم مليون زي ما هم أو زيادة يسيرة؟ لا، المنطق يقول أن أجدادنا دخلوا في هذا الدين من غير إكراه ومن غير جبر، وأجداد جيرانك بقوا على ما هم عليه، خلاص والله نعيش في سلام ونتعايش، وربنا يفصل بين العباد يوم القيامة وانتهى الأمر. انطلق عمرو بن العاص 4000 مقاتل بعدما انضمت له بعض القبائل العربية من قبيلة راشدة ومن قبيلة لخم. نعم، وتوجه عمرو إلى العريش، وأدركه فيها عيد الأضحى، يوم النحر، 10 ذي الحجة، فضحى عن أصحابه بكبش. وقع هنا حادث بسيط، واحد من الجند من جيش عمرو هلك جمله، فذهب إليه وقال: يا أيها القائد، يا عمرو، يا ابن العاص، لا أجد ما أركب عليه. فقال له عمرو: اركب مع أصحابك حتى نبلغ أول البلد. فلما بلغوا العريش عاد إليه الرجل فأمر له عمرو بجملين وقال كلمة عظيمة. قال عمرو: لن تزالوا بخير ما رحمتكم أئمتكم، فإذا لم يرحموكم هلكتم وهلكوا. جندي في جيش عمرو، الجمل هلك، مش لاقي دابة يركب، قال اركب مع أصحابك. وهكذا كان الصحابة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات ركب مع مرثد ومع علي على جمل واحد، وكانوا يتعاقبون عليه، سيدنا علي يركب ويمشي مساف، والنبي محمد ماشي على رجليه، وبعدين ينزل سيدنا علي. يوم النبي يأمر مرثد ابن أبي مرثد فيصعد على ظهر الناق ويمشي مرحلة، وبعدين ينزل وسيدنا النبي يركب وهم ماشيين، وبعدين ينزل ويسيبوا الناقة تريح شوية. فلما هم النبي في أول الأمر أن ينزل وأمر عليا أن يركب، فأبى علي: إزاي يركب والنبي ماشي على رجليه؟ فأمره النبي أن يركب وقال: لست بأقوى على المشي مني ولا بأحوج للأجر مني. هكذا كان المسلمون يتراحمون ويتواصون فيما بينهم بالمعروف. هذا الموقف فيه فوائد: الأولى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الفائدة الثانية، مسؤولية القائد عن جنوده، وهذا تعلمه عمرو رضي الله عنه من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو دخل العريش بجيشه، ولما بلغ المقوقص، مجيء المسلمين بجيش تعداده قليل، أرسل جيشا كبيرا لملاقاة عمرو بن العاص في الفرمة. الفرمة دي يا أخوانا الآن المكان ما بين بورسعيد والإسماعيلية، دي اسمها الفرمة. يبقى المقوقص بعت جيش، لما سمع أن جيش المسلمين قليل 4000، بعت له جيش كبير، التقى الجيشان في الفرما فانتصر المسلمون، انتصر عمرو على جيش المقوقس وتم فتح الفرما. ده كفاح مرير من المسلمين وصبر وبطولة استمرت لقرابة الشهرين. فتحت الفرما بعد العريش. وبعد الفرما كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح على ميمنة جيش عمرو بن العاص. انطلق جيش عمرو بعد فتح الفرمة ولم يدافع إلا بدفاعات خفيفة حتى نزل القواصر، وهي مسافة تزيد على 100 كيلومتر مربع. وكان مقصد عمرو أن يذهب إلى الأسكندرية مباشرة. ليه؟ لأن هي عاصمة مصر الرومية آنذاك ومتصلة بالقسطنطينية، القسطنطينية اللي هي بقت تركيا دلوقتي، ومتصلة بالقسطنطينية بحرا عن طريق السفن. فهو عايز يدخل عاصمة الدولة الرومانية في مصر ليقضي عليهم ويستأصل شأفتهم. طب كيف يبلغها؟ هو خلاص دلوقتي قرب من بلبيس ولا من الشرقية، كيف يصل للإسكندرية؟ لابد أن يسلك طريق من طريقين: الدلتا بما فيها من ترع ومن وحل ومن أراضي زراعية ومن طرع تحتاج إلى مراكب لعبور الجيش، وجيش سيدنا عمرو كله خيل وجمال وعرب عايشين في الصحراء ما عندوش سفن، أو يأخذ طريق الصحراء. فكان طريق الصحراء أنسب لعمر وأنسب لجيش عمر وأنسب لدواب عمر. اختار عمرو السير في الصحراء ورأى أن هذا هو الأنسب والأفضل للعربي ولدواب العربي المسلم من التورط بين الحقول والترع والمصارف، سيما وقد دخل فصل الشتاء حيث الوحل والضحض والطين. صار عمرو إلى بلبيس فقاتل حاميتها الرومية قرابة شهر. احنا ان شاء الله بعد كده 5 أو 10 دقائق نستقبل الأسئلة ان شاء الله. صار عمرو إلى بلبيس وقاتل الحامية الرومية لمدة شهر، ثم فتح الله على يديه في 9 جمادى الأولى سنة 20 هجرية. ثم صار بجيشه إلى مصر القديمة، في جامع عمرو بن العاص والفسطاط اللي بناها عمرو بن العاص، مصر القديمة. ثم انطلق بجيشه إلى مصر القديمة. معذرة. نعم. انطلق بمصر إلى بجيشه إلى مصر القديم، فبعث المقوقس وبعث الرومان بحامية رومانية عظيمة إلى حصن بابليون. بطريرك المصري، وبابليون ده حصن كان عظيم قوي وفتح يعني ببطولات سيدنا الزبير بن العوام. عمرو بن العاص قعد شهور محاصر بابليون ده في مصر القديمة، فبعث يطلب المدد من عمر بن الخطاب، فبعث له مدد بسيط لكن 4 فرق بسيطة العدد، على كل واحد فرقة منها بطل يساوي 1000 لوحده، منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. المهم سيدنا الزبير بن العوام وضع خطة، صعد على ظهر السور لحصن بابليون وقاتل ونزل وكبر وفتح الباب بعدما غلب الحراس ودخل المسلمون، وكان نصر مجيد. سنتحدث بالتفصيل عن معركة بابليون، معركة فيها بطولات يعني يقشعر منها الجلد. المهم فتح المصريون، فتح المسلمون حصن بابليون، حصن الضخم الكبير في مصر القديمة. البطريرك المصري بنيامين المختفي في الصعيد الهارب من اضطهاد الرومان النصارى الذين يختلفون معه في المذهب ويكفرونه ويكفرهم، كتب إلى الأقباط في مصر بعد فتح بابليون يأمرهم باستقبال عمرو بن العاص وبمعاونة جيش المسلمين وبعدم المقاتلة في صف الرومان ضد المسلمين. وكان الرومان قد أعدموا أخاه مينا وبحثوا عنه في كل مكان من أجل قتله هو الآخر، فانحاز القبط بعد إلى المسلمين في قتالهم ضد الرومان. قبل فتح بابليون كانت في معركة عين شمس. سيدنا عمرو بن العاص في معركة عين شمس هذه قسم الجيش إلى 3 فرق: فرقة تقدمت نحو بابليون في مصر القديمة، وأخرى قريبة من عين شمس، وتقدم جيش الرومان من بابليون واستهانوا بقلة جيش المسلمين، فانقضت الفرقة المختفية في جهة عين شمس، والفرقة الثالثة المهم سيدنا عمرو بن العاص جعل جيش الرومان الكبير بين فكي الأسد، وركب المسلمون أكتافهم قتلا وأسرا والحمد لله رب العالمين. حصن بابليون ده بقى يا طيب كان موقعه على النيل، يوفر له الماء وتتصل به السفن، السفن النيلية، حيث المدد بالجيش وبالغذاء وبالسلاح، ومكون من 5 أطباق من الحجر الجيري مرتفعة مش عارف 3 متر وفيها أبراج وعرضه 7 متر، يعني كحصن يعني رهيب. ارتفاع الحصن 18 متر عفوا وعرضه 5.5 متر، تصور ارتفاعه 18 متر عرضه 5.5 متر وعليه أبراج مشحونة بالعسكر بالنبال وبالحراب. الرومان خندقوا كمان حول الحصن خندقا، يعني حفروا حفر ونثروا فيها سكك الحديد، يعني سلك شائك حديد كالإبر، كمان اللي عايز يعبر إذا استطاع أن يعبر تقابله هذه الأشواك الحديدية، وإذا عبر يرى هذا السور المرتفع برج وما يعرفش يهدمه، عرضه مهول وما كانش مع المسلمين منجانيق، ما هو إلا الفارس وسلاحه، الجندي وسلاحه. حاصر عمرو الحصن لمدة 7 أشهر واستعصى عليه جدا، وبعث إلى الفاروق عمر بن الخطاب يطلب منه المدد، فبعث إليه عمر بجيش يمد قوامه 4,000 مقاتل. وقال له على كل 4,000 أنا مقسمه 4 فرق، كل فرقة عليها قائد لوحده يساوي 1,000. زبير بن العوام، عبد الله بن الزبير، محمد بن مسلمة، المقداد، كل واحد بطل لوحده يساوي 1,000 مقاتل. الزبير يقول لما وجد الحصار قد طال: إني أهب نفسي لله عز وجل، صنعوا لي سلم. فصنعوا له سلم من الحبال طوله 20 متر وتسلق عليه، وصعد الزبير على السلم وتبعه 50 رجل. تصور، بقول لك السور ارتفاعه 18 متر، عملوا سلم 20 متر، طلع عليه 50 من الصحابة يقودهم المبشر بالجنة الزبير بن العوام. وفي ليلة شديدة البرد وعلى حين غفلة من الرومان، يعني ساعة الصفر محددة بدقة، ومن جهة سوق الحمام، أهل مصر القديمة يعرف في القاهرة يعرفون هذه التفاصيل، ومن جهة سوق الحمام، ولما صعد قتل أحد الحراس وكبر المسلمون وتابعوا في الصعود على السلم، ونزلوا إلى داخل الحصن وقاتلوا على الباب من الداخل وكسروا الباب، وانطلق المسلمون بالجيش كله ودخلوا إلى الحصن، ففر من فر من الرومان، وقتل من قتل من الرومان، وأسر من أسر من الرومان. بعد بابليون كان فتح الأسكندرية. أنا لا أحب أن أطيل في هذا الباب، استقبل الأسئلة لو في أسئلة إن شاء الله. لماذا الأسكندرية؟ قلنا لنا عاصمة دولة الرومان، هي العاصمة. أنا مش عارف الأخوية بيشاور لي الوقت انتهى ولا أنا مش عارف. كانت عاصمة، أنا مش شايف حاجة يا ابني، كانت عاصمة دولة الرومان، والسفن تهدد الساحل، ساحل بلاد الشام، والسفن باستطاعتها أن تنزل إلى جدة ومنها إلى مكة، بل ومنها إلى المدينة، الجنود يعني، ويستأصلون شأفة الإسلام في مهده في مكة وفي المدينة. أنا على ما يبدو مش عارف، لا أدري الوقت انتهى ولا إيه، نكتفي بهذا القدر. طب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ مسعد،
تفضل
حبيبي. يا شيخ مسعد أنا بحبك بالله والله.
ربنا يحبك ويكرمك.
انا والله بس سلام كده للشيخ محمد حسان والشيخ ايمن صيدح والجماعه الحلوين دول اللي احنا بنحبهم دول.
ربنا يا رب يسلمك من كل اذى
الله يديك الصحة. أنا كنت بس يعني بتصل كده عشان أسلم عليه.
الله يسلمك، كل عام وانت بخير، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
ان شاء الله السنه الجايه تبقى عند النبي كده كلكم
يا
ان شاء
رب
الله.
جمعا يا رب جمعا.
والله انا بحبك في الله يا شيخ موسى انت وجمع المشايخ الحلوين دول.
تسلم يا حبيبي، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله.
معاكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك شيخ موسى؟
مرحبا.
والله متصل بيك بتسلموا عليك بس كده، ودعواتك لنا بالثبات بس كده والهدايه الله يكرمك.
ربنا يرضى عنك ويثبتك على
الحق. الله يبارك فيك
ويكتب
ربنا
لي ولك الهدايه. أسأل الله أن يجعلني وإياك هداة مهتدين، اللهم آمين. السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أهلا يا شيخ مسعد، إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
الله يبارك في عمرك يا رب، ويبارك في علم حضرتك يا رب، وينفع بيك الأمة كلها يا رب.
آمين وإياكم.
أنا بتصل حضرتك أطمن حضرتك يعني.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله يحفظك ويبارك في عمرك يا مولانا.
كل عام وأنت بخير.
كل سنة حضرتك بألف خير.
يا رب وأنتم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
إزيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله.
إزي حالك؟
بخير الحمد لله، في نعمة، اللهم لك الحمد.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا شيخ ويطول في عمرك يا رب.
يا رب على طاعته وإياكم يا رب.
أجيلنا معاك بالخير.
الله يصلح حالي وحالك ويغفر لي ولك.
أبلغ سلامنا لجميع ساداتنا ومشايخنا يا رب، ربنا يبارك فيهم.
الله يسلمك من كل مكروه وسوء، ربنا يرضى عليك.
سفوك السنة، سفوك العام القادم على جبل عرفات يا رب.
يا رب جمعا والمشاهدين يا رب.
والله إننا نحبك في الله يا شيخ، إننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا
ومرحبا.
إزيك حياتك؟ كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيبة.
بقول لحضرتك شيخ إدعي الزوجي بالرحمة وأمة المسلمين أجمعين. بقول لحضرتك أنا طالعة معاش، أنا قاعدة في شقة مفروشة لأن سيبنا شققنا لعيالنا.
شقة مفروشة إيه؟
أنا قاعدة في شقة إيجار جديد، قاعدة في شقة إيجار جديد. وسيبنا شقة أنا وجوزي الله يرحمه للأولاد اتجوزوا فيها. فدلوقتي انا هاخد المكافأة. فخايفة اشتري شقة ويطلع عليا فلوس زي ما بيقولوا يطلعوا على الشقة فلوس وكده، فبيقولوا لي حطي الفلوس في البنك وخدي العائد ادفعي بيه الايجار الجديد. فانا عايزة يعني اعيش بالحلال، حرام ولا حلال؟
طيب. اولا غفر الله لزوج حضرتك، اسأل الله عز وجل ان يغفر له ويرحمه وان يسكنه فسيح جناته، اللهم امين. يا اختي البنوك يعني كلها تتعامل بمعاملات ربوية، فأنا في على مبلغ ما أعلمه لا أضع مالي في هذه البنوك، اللهم إلا إذا خفت عليه من السرقة أو إذا اضطررت إلى ذلك. راحت مستورد لابد يكون في تعاملات بماله في البنك، واحد عايز تأشيرة يسافر دولة لازم يكون عنده كشف حساب في البنك، فلو اضطررت إلى ذلك اجعليه في بنك ممن يضع اللافتة الإسلامية من زمان من قديم، وبعدين الفوائد لا تنتفعي بها، إنما اجعليها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، بعيدا عن بناء المساجد، بعيدا من النفقة منها على نفسك أو على أولادك أو على من يجب عليك أن تنفق عليه، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ موسى؟
أهلا ومرحبا.
أبو نايف معك من المنصورة يا شيخ موسى.
حياكم الله وحيا الله أهل المنصورة.
أسأل الله أن يجمعنا في خير المكان وخير الزمان العام القادم على جبل عرفات إن شاء الله.
يا رب يا رب.
ونكون جميعا بصحة وعافية، ونسأل الله أن يرفع الكرب عن الأمة أجمعين.
آمين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم آمين.
وأن يقرأ القرآن في المحارب والناس مرفوع عنهم الكرب مشفيين عافيين من جميع الأمراض.
جزاك الله خيرا، كل عام وحضرتك بخير، ربنا يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
ازيك يا شيخ مصعب؟
أهلا ومرحبا.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير.
والله اني بحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك، ربنا يرضى عنك.
الله يجزيك خير. نسألك والدعاء بالله عليك.
ربنا يرضى عنك ويصلح حالي وحالك ويغفر لي ولك يا رب.
اللهم امين. الله يبارك فيك.
امين امين. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحتك؟
الحمد لله بخير ونعمه. الحمد لله.
لو سمحت عايز اسال حضرتك على سؤال في الميراث.
ربنا يستر. اتفضلي.
كان والدي توفى وترك يعني مرات ابي واحنا كنا اربع بنات وولد. فساب لينا بيت وساب لينا شقه دي هي خليته كتبه باسمها.
كتب كل حاجه باسمها؟
لا هي الشقه بس.
الشقه بس.
اه
في حياته.
هي في حياته بس خايفه مننا ان احنا نطردها بعد ما ماتوا.
ايوه كتب.
ما كنا كتب الشقه. ما كنا نعمل حاجه زي كده. اه
طب كملي كملي.
وبعد كده ان شاء الله بعد ما هو اتوفى وهي ماتت وقبل ما تموت راحت كاتباها لاخويا رجعت يعني الشقه لاخويا بيها وشيرها في المحكمه.
ليه؟
هي لوحدها كده.
ايوه اخوك ده عمل حاجه يعني اشمعنى ميزته بالشقه؟
اه يعني هو بقى اخويا طبعا اخويا كان بيزورها يعني هي ربنا يسامحها كانت يعني بتحب اللي بيخش عليها بفلوس وحاجات زي كده.
اي حد بيحب اللي يخش عليه بفلوس وهدايا. اي حد.
سبحان الله. احنا الحمد لله البنات كنا بنخدمها لكن اخويا كان بيخش بالفلوس والهدايا والحاجات زي كده.
طيب ايه السؤال؟ ايه السؤال بقى؟
هي بتجيبها له.
فين السؤال؟
السؤال بقى هو دلوقتي بقى يعني هي بعد ما توفت سابت ثلاث غوايش وسابت حلق ذهب وكان 6000 كده من الباقي المعاش بتاعها. فهي ما لهاش كان حد ما كناش نعرف لها اي حد بس في ولاد اخوها توفى يعني اخوها توفى في حياتها. ولاد اخوها كبار احنا ما نعرفهمش بس ايه لقينا رقم تليفونهم فان شاء الله عايزين يرجع الحاجه دي. هل هم متحققين للحاجه دي؟
طب اسمع الإجابة يا ربنا يرضى عليك. رجل متزوج زوجة بعد وفاة أم العيال كتب لها شقة وله مال آخر كثير. هل هذا الفعل فيه تعدي أو ظلم؟ أبدا. هو حر ولم يكتب لها كل شيء، كتب لها شيء عشان عسر الزمن كما يقول العامة. أحسن عليها ويؤجر على ذلك إن شاء الله. وساب بيت، ساب الزوجة بعد موته واربع بنات وولد. الزوجة لها الثمن كل ما ترك الشقة دي، خلصنا منها لها الثمن. وبعدين اربع بنات وولد، نقسم الباقي على 6 أسهم، الولد ياخد سهمين وكل بنت تاخد سهم. هذه المرأة بعده كتبت الشقة للولد لانه كان بيدخل بالهدايا والفلوس وبيبرها. هي حرة، مالها وهي حرة فيه. ماتت وتركت بقى ميراثها اللي فيه غوايش ذهب وكذا وكذا، من حق من؟ من حق ورثتها. طب احنا اولاد جوزها لنا في الميراث؟ ملكوش، ما مش امكم في الحقيقه. فنشوف بقى اهلها فين والعصابات فين والاقرب فالاقرب فين، ونعطيهم بحسب الحصه الشرعيه اللي ربنا عز وجل امر بها في قرانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اخويا بيشاور لي بيقول الوقت انتهى، النظارة دي نظارة قراءة، فهو بيشاور انا مش شايفه، أخيرا شفته. فإن شاء الله الوقت انتهى سريعا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك عليكم وأن يكتب لي ولكم حج بيته الحرام في العام القادم، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساء الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.